بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. ما شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ابن سعد لما قدم عمرو بن العاص وعبد الله بن ابي ربيعه على قريش ورايت منكم ما طلبوا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابوا النجاشي بما يفهمون عندما عمر بن الخطاب وكان رجلا لا شك في نفسه لا يرى ما وراء الرين امتنع بين اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحمده حتى ظهروا قريشا فكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول ما كنا نقدم على ان نصلي عند الكعبه حتى اسلمعوها فلما اسلمعوها قاتل قريشا حتى صلى عند الكعبه وصلينا معه قلت كتبت رسالة البخاري عند مسعود قال انه قال ما زلنا عزة منذ اسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال زياد البكاري حسبني مسعود بن كلاب عن سعد بن ربيع عن سعد بن ابراهيم قال قال ابن مسعود رضي الله عنه اسلام عمر كان فتحا وان هجرته كانت نصرا وان امارته كانت رحمه ولقد كنا وما نصلي عند الكعبه حتى اسلم عمر فلما اسلم عمر قاتل قريشا حتى صلى عند الكعبه وصلينا معه. قال ابن مسعود
قال الألباني رحمه الله تعالى معلقا على هذا: هذا من تمام كلام ابن إسحاق المتقدم وهو في السيرة واسنده حسن لولا الانقطاع بين سعد وابن مسعود، لولا الانقطاع بين سعد وابن مسعود سعد بن إبراهيم، كذلك رواه ابن سعد لكن جعل مكان سعد عبد الرحمن بن القاسم، لكن وصله الحاكم من طريق علي بن عاصم قال حدثنا المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي عن عبد الله قال فذكره بالشطر الثاني منه وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. نعم.
قال ابن إسحاق وكان إسلام عمر بعد خروجه خرج من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة قال حدثنا عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة عن عبد العزيز بن عبد الله بن عيد بن ربيعة عن أبيه عن أمه أم عبد الله بنت أبي خيثمة
حثمة بنت أبي حثمة
عن أمه أم عبد الله بنت أبي حثمة قال والله إنا لنترحل إلى أرض الحبشة وقد ذهب عامر في بعض حاجتنا إذ أقبل عمر فوقف وهو على شفه فقالت وكنا نلقى منه أذى لنا وشدة علينا قالت فقال إنه للانصراط يا أم عبد الله قلت نعم والله لنخرجن من أرض الله لنخرجن من أرض الله إذ أذيتمونا وقهرتمونا حتى يجعل الله لنا مخرجا قالت فقال صاحبكم الله ورأيت له رفقة لم أكن أراها ثم انصرف وفتح له فيما أرى خروجنا قالت فجاء عامر بحاجتنا تلك فقلت له يا أبا عبد الله لو رأيت عمر آنفا ورفقته وحزنه علينا قال أطمعت في الإسلام قالت قلت نعم.
يعني أن هذا الأمر لم يكن معهود عمر إنما كان عمر يؤذي عباد الله المؤمنين. سبحان الله إخواني، قلوب بين أصبعين من أصابع الرحمة، ولهذا يذكرون هذه العبارة. كان بعضهم يقول لو آمن حمار عمر ما آمن عمر نظرا لما كان عليه من شدة، لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يملك قلوب العباد، ولهذا لا ييأس الإنسان من إسلام فلان أو هداية فلان، ولهذا لا يلعن المعين في أصح قولي أهل العلم ولو كان كافرا، لأن اللعنة هو الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى، فلك لعنه لأنك لا تدري ما يختم له، ولعل الله عز وجل يرحمه، لكن أدعو له بالهداية أو أدعو عليه إن اشتدت وطأته، لكن لا تلعن، أدعو عليه. ففرق بين الدعاء واللعن، ولهذا ورد الدعاء. أما اللعن كما جاء في الصحيح لما صلى النبي الصبح بهم فلعن صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فأنزل الله عز وجل قوله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فتاب الله عليهم جميعا. يعني أقوام يوما ما قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لعن، اللهم لعن سهيل بن عمرو، اللهم لعن الحارث بن هشام، اللهم لعن صفوان بن أمية، في رواية أبا سفيان، فأسلموا جميعا. كل هؤلاء أسلموا، كل هؤلاء أسلموا، فالإنسان ما ييأس سبحان الله. فعمر كان يسومهم سوء العذاب. ثم عمر رضي الله عنه هو الذي أدركته رحمة الله سبحانه وتعالى فأسلم، ولهذا كان النبي يقول اللهم ارزق الإسلام بأحد الرجلين، نعم عمرو بن هشام أو عمر بن الخطاب، نعم. فهذه المرة رقى صاحبكم الله، هذا ليس من عادتك، ليس من عادتك أن تقول صاحبكم الله، من عادتك أن تضرب. فقال أطمعت في إسلامه؟ قالت قلت نعم. قال لا يسلم الذي رأيت حتى يسلم حمار الخطاب. هذا صعب، لا تشغلي بالك بعمر، عمر عنده قسوة تمنعه من الإسلام، دعيك منه. قالت يأسا منه، يعني قال زوجها هذا يأسا منه لما كان يرى من غلظته وقسوته على الإسلام. وهذا درس يا إخواني، وهو أن الإنسان لا ينشغل بقلب أحد، فإن القلوب بين إصبعين من صلاح الرحمن، لما ينشغل بدعوته ولا تيأس، وضع الكلمة لعلها تثمر بعد حين. تقول هذا لا، هذا رجل غليظ، دعك منه، هذا رجل كذا، هذا لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفعه. كذلك في ردك على المخالف، أنت يا صاحب السنة يا من بصرك الله بالحق، لا ترد على المخالف كما ترد على رجل صار مكتوبا من أهل النار جزما فتيأسه، وإنما أضرب العلم عليه مع بيان أخطائه وضلالاته، ولو حكمت عليه لكن أترك طريقا لعل الله سبحانه وتعالى أن يهديه، فلا تكن عونا للشيطان عليه، فلا تكن عونا للشيطان عليه. بعض الناس تشعر من استوي في الرد كأنما يريد أن يقول اللهم لا توفقه الهداية، اللهم لا توفقه للتوبة. ليه؟ لأن واقع العمل هكذا، يغضب جدا، يغضب جدا إذا وفق لعمل صالح أو وفق مثلا لتراجع، ولهذا مثلا إذا تراجع يقول لا دعوكم من هذا التراجع، هذا تراجع دبلوماسي، هذا تراجع كذا. ما سمعنا عن تراجع دبلوماسي وهذا إلا في مثل هذه العصور. تراجع العبد، أنا لي الظاهر، إن تراجع العبد وكذا أقبل منه، هذا تراجع في الظاهر، إلا إذا خالفه بالظاهر، إذا كان يتراجع وهو في أحضان أهل البدع وكذا، ما أسميه متراجعا، لما التراجع الذي ضابطه إلى الذي نتابه وأصلحه وبينه. لكن واحد تراجع وأعلن البراءة وقاطع وبين ما كان عليه من قبل، تقول دعوكم من هذا، هذا دبلوماسي، هذا يخاف كذا، إنما فعل هذا خوفا من كذا، هذا بين العبد وبين ربي سبحانه وتعالى. فبعض الناس يفرح إن وقع لخصم عثرة حتى لو لم يجد مسألة تراجع الدبلوماسي، تراه يقول من امتى يعني ما رجع لما قلت له وانا بينت له وكان جاهلا وكان. يا اخي يخشى التألي والله، يخشى ان تكون مثل من قال للرجل والله لن يغفر الله لك، ولا شك انه انما حمله على ذلك محمل معين، لكن قال الله تعالى من ذا الذي يتألى علي الا اغفر لفلان، قد غفرت له واحبطت عملك. فالإنسان يكون عنده شفقة ورحمة ومحبة وتشجيع، إذا رجع هذا لا ينبغي أن تضع عراقيل وتشكك في النوايا وتقول هذا رجوع دبلوماسي، هذا أصلا ما عرف إلا لما كذا، ويأتي الأتباع شيخنا الذي وشيخنا الذي وهذا كذا، هذا كله ما يلتفت إليه الإنسان. الإنسان يحب، ولولا تقدير الله عز وجل الهداية له ما هداه الله سبحانه وتعالى. صحيح أن الله جعل كلمتك سببا، لكن الهادي هو الله سبحانه وتعالى. لا تكاد تنسب الهداية إلى نفسك. ولهذا إخواني نجد جرح وتعديل العلماء في سياقهم وأسلوبهم غير جرح وتعديل المتعالمين الذين إنما إن ردوا على أحد إنما يراد أن يقال جهودي في الردود، أنا فعلت، أنا سويت، أنا كذا، إنما لا يريد استقامة الخلق. ما يرد ليكون الدين لله، إنما يرد ليقال فلان راد. هذا غايته في الأخير أن يقال له وقد قيل أنت ما شاء الله عالم الجرح والتعديل، يعني أنت عالم جرح الدين، ثم يسحب به إلى النار. إنما جرح وتعديله يكون لله سبحانه وتعالى، وأمرت ذلك أنه يقبل من المحسن إحسانا ويرد على المسيء إساءته. فهو جهاد. ولهذا أشار الشيخ الإسلام ابن تيمية إلى هذا المعنى في الردود على البدع، جعلها من جنس الجهاد، لأن ذلك كله نصرة لدين الله عز وجل بالحجة والبيان، كالذي ينصر دين الله عز وجل بالسيف والسنان. وكله يدخل تحت حديث ابن عباس عند البخاري، الرجل يقاتل غنيمة، الرجل يقاتل كذا، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، فهو في سبيل الله. ولهذا ما تحامل على المخالف، ولا يجرمنكم شنآن قوم على التعديل، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. فتراه يرد عليه أكثر من يرد عليه هذا الشخص، ولكن مع ذلك أرحم الناس به هذا الشخص. ألا ترى يا أخي أن أباك يضربك ويحبسك ويمنع عنك المصاريف، أه؟ وهو مع ذلك أرفق الناس بك، ويود أن لو استقمت. هو ما يمنع عنك المصاريف بخلا، إنما يمنع عنك المصاريف بعوجاج فيك وسفه أنت عليه. وإلى أي أب يتمنى أن لو أعطى المصاريف لولده يقول اصرف أنت علينا يا ابني، لكن حينما يكون سفيها فإنه يعاقبه بنوع من هذا. كذلك على المخالف. وهذا إخواني الذي كانت عليه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، طريقة النبي يفتح القلوب التوبة والإقبال على الله عز وجل، يفتح ويرفق النبي صلى الله عليه وسلم بالناس في هذا. حينما يأتي أبو سفيان يقبل منه النبي مباشرة صلى الله عليه وسلم ويعرض عليه الإسلام، ما يقول له تعالى آن الأوان أن يذلك الله يا أبا سفيان، لكم كنت عزيزا، كم أتذكر يا أبا سفيان يوم كذا وكذا، أتذكر يا أبا سفيان يوم أن قمت في أحد وقلت أعلو هبل وكذا وكذا، أتذكر هذا؟ انظر وقد أخزاك الله يا مخزي، انظر اجلس هنا سنة حتى نتأكد من توبتك، أو ستة أشهر في رواية أخرى. أبدا ما قال النبي هذا صلى الله عليه وسلم، إنما ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. كذلك لما جاء عدي بن حاتم وقد فر من رسول الله وفعل ما فعل، لكن النبي عرض عليه أيفرك يا عدي أن يقال لا إله إلا الله، فهل أكبر من فهل إله مع الله؟ أيفرك أن يقال الله أكبر؟ فهل شيء أكبر من الله سبحانه وتعالى؟ يا أخي الله هداك، لماذا تتطاول يا أخي بالهداية؟ واحد يتطاول بالسنة، قبح الله رجلا تطاول بالسنة. إنما السنة توسع صدرك لترحم الخلق، وترى طالما أن الإنسان مقبل على الهداية توسع له وترخي له الحبل، وتخشى أن تكون عثرة في طريقه يحاسبك الله عز وجل عليها. طالما أنه مقبل تفتح له بابك، نعم تعالى اترك هذه، دعك من هذه، هذه خلاف السنة، هذه كذا، هذه كذا، هذه كذا، هذه كذا، حتى تشرح صدره وتعلو به إلى الاستقامة. لكن لا تعلو بالسنة وأنا الذي فعلت وأنا ما في أحد وأنا كذا وأنا الذي وأنا وكل الخلق لهم موضع النعل من القدم، هذا لا ينبغي أن يكون، لا ينبغي أن يكون إنسان. الإنسان يكون رحيما بالسنة، والرحمة لا تنافي أن يكون الإنسان أسدا في هذا الباب، لا يميع لا يميع. ما يقال بمعنى هذا أن الإنسان يميع. أذكر دورة علمية قمناها أسبوعا، دورة علمية أخوانا قمناها أسبوعا، وكان دورة تذكرون دورة اللي كان فيها رسالة أسد بن الفرات وأسد أسد السنة، هذه أسد بن موسى وأسد بن الفرات، وكانت دورة يعني كلها في مسألة السنة والحفاظ عليها والجرح والتعديل. أذكر ختمنا هذه الدورة، ختمنا هذه الدورة ببيان أن كل ما صدق لا تنافى مع رحمة الخلق. أنت لا تخرج من هذه الدورة مباشرة هذا الضال، هذا المبتدع، هذا لا تكلمه، هذا وجره، هذا كذا، ولكن الناس في حاجة إلى الدعوة، في حاجة إلى البيان. من يبين للناس؟ من يعلم الناس؟ إذا كنا سنهجر الناس قولا واحدا، الهجر مشروع، أما إسقاط الهجر هذا على فلان على علان في الحالة هذه في الوقت هذه في المسألة هذه، العلماء يقولون الهجر إنما يتبع أمورا. المسألة التي تهجر عليها هل هي خفية في الناس ولا ظاهرة؟ هل أنت قوي أو ضعيف؟ هل المصلحة تقتضي هذا أم لا؟ ولهذا هجر وترك. فلماذا تأخذ باب الهجر ولا تأخذ باب الترك؟ ولابد أن نرحم الخلق، والخلق في حاجة، خصوصا في غربة هذا الزمان. أنت إن تركك الناس هل سيذهبون إلى أحمد بن حنبل أو يحيى بن معين أو ابن شهاب أو شيخ الإسلام أو ابن القيم أو الحافظ بن رجب؟ يا أخي أنت محل الخير في الناس، اصبر شوية، اصبر، لا تجعل هجر يوم السبت هذا، خليه السبت الجاي، مزيدا من الإعذار والرحمة وكذا. أذكر إخواني وختمنا الدورة بهذا، قبل أن أدخل بيتي وجدت شابين، قبل أن أدخل بيتي من الدورة وأنت خلال الدورة كذا وكذا، فأحد الشابين يعني أصل هذا قد يفهم، أصل هذا يعني أصل هذا، يعني ما يعجبه لغة الرحمة، لغة هذا، تكاملية الموضوع، الكفة الثانية في الميزان، إنما يريد الأمر الأول، التحذير والتبديع وكذا، الشدة والهجر وغير ذلك. أما مسألة الرحمة ما أتت على هواه، لأن قناة لم تفتح في قلبه، قناة لم تفتح في قلبه، وهي الكفة الأخرى التي لا يمكن أن يكون الإنسان على ضرب السلف هذا الباب إلا إذا أتاها. فمن كان يجرح ويعد لإعلاء كلمة الله كان قصده من وراء ذلك، إذا كان قصده من وراء ذلك هو إعلاء كلمة الله عز وجل، فإنه يرحم الخلق ويريد الأخذ بأيديهم إلى طريقها. ولهذا نرى ما في الحمد لله أظهر للسنة من أهل العلم ولا أرحم بالخلق من أهل العلم، فطارة لا يرد عليه السلام، وطارة يفسح له المجال، تارة يقص عليه فلا يعوده ولا يشهد جنازته، وتارة قد يرسل إليه بالهدية، فالناس يتفاوتون ويختلفون، فيضع الأمر حيثما أمره الشارع بذلك. فالنبي هجر وترك، هجر المحبة وترك من يبغضه صلى الله عليه وسلم، هجر كعب بن مالك وصاحبيه. ولهذا بوب البخاري بابين متواليين، باب ما جاء في تحريم الهجر، باب ما جاء في الأمر بالهجر، هذا له مناط وهذا له مناط. فالخلق في حاجة إلى الدعوة. أما تقطيب الجبين يا أخوان، أما والتعالي على الناس بهذا الأمر، الحقيقة هذا أمر ليس من طريقة السلف ولا من هدي السلف، وإنما السلف رحمه الله تعالى طبقوا المنهج هذا تطبيقا متكاملا، كما طبقه النبي صلى الله عليه وسلم وكما طبقه الأئمة الأعلام. فالذين هجرهم السلف وأمروا بهجرهم وعدم عيادتهم وكذا، هؤلاء إنما ظهر للسلف أن هؤلاء لا رجاء في دعوتهم، وأن الهجر يكون أنفع في هذا الباب، وأن هؤلاء عاندوا الحق وعارضوه. أما من أما من يقبل ومن يأتي يتعلم ومن يأتي كذا وكذا وكذا هذا يفتح له المجال. إن وصلت إلى درجة العناد لا تبالي به، وحذر منه الليل والنهار، لا تبالي به. نعم. قالت يأسا منه لما كان يرى من غلظته وقسوته على الإسلام. قلت هذا يرد قول من زعم أنه كان تمام الأربعين من المسلمين، فإن المهاجرين الحبشة كانوا فوق الثمانين، فإسلام عمر كان بعد هذه الهجرة وكانوا فوق الثمانين، اللهم إلا أن يقال إنه كان تمام الأربعين بعد خروج المهاجرين، فالذين بقوا في مكة يكون عمر تمام الأربعين فيهم. أما تمام الأربعين بإطلاق لا، الذين هاجروا للحبشة كانوا فوق الثمانين. قلت وقد استقصيت كيفية إسلام عمر رضي الله عنه وما ورد في ذلك من الحديث والأطهار مطولا في أول سيرته التي أفردتها على حدة، ولله الحمد والمن. نعم. أكل.
قال ابن إسحاق وحدثنا نافع عن ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما أسلم عمر رضي الله عنه قال أي قريش أثقل الحديث، فقيل له جميل ابن معمر الموحيد، فغدا عليه قال عبد الله وغدوت أتبع أثره وأنظر ما يفعل، وأنا غلام أعقل كل ما رأيت حتى جاءه فقال له أعلمت يا جميل أني أسلمت ولقدت في دين محمد صلى الله عليه وسلم.
يعني من أكثر واحد بتاع إشاعات في قريش، من أكثر واحد ينقل الحديث وسيلة إعلامية، من أكثر واحد. من هو الشبكة العنكبوتية في قريش؟ قالوا هذا جميل بن معمر الجمحي، هذا الذي سيوصل لك الخبر اللي تريده مباشرة الآن. فأتاه وقال أعلمت يا جميل أني أسلمت ودخلت في دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ نعم. قال فوالله ما راجعه حتى قام جر رداءه واتبعه عمر، نزلت على صفحة مباشرة، واتبعته أنا حتى إذا قام على باب المسجد صرخ به على صوت يا معشر قريش وهم في أنديتهم حول الكعبة، ألا إن ابن الخطاب قد صبأ. فبلغ الخبر في دقائق. نعم.
قال يقول عمر المخفي كذا ولكني قد أسلمت وشهدت إلى لا إله إلا الله وإن محمد رسول الله وثاروا إليه، فما راح يقاتلهم ويقاتلونه حتى قامت الشمس على رؤوسهم. قال وصلح فقعد وقاموا على رؤوسهم ويقول
قال في الحاشية طلح يعني أعيا، وطلح فقعد وقام على رؤوسهم ويقول افعلوا ما بدلكم. طلح أعيا يعني تعب، تعب من كثرة ما قام بينه وبينهم من مقاتلة، فتعب كثرهم. ثم قاموا على رأسه وهو يقول افعلوا ما بدا لكم، فأحلف بالله أن لو قد كنا 300 رجل لقد تركناها لكم أو تركتموها لنا، يعني سنبقى على هذا الأمر نقاتلكم وتقاتلون حتى ينفرد أحدنا. قال فبينما هم على ذلك إذ أقبل شيخ من قريش عليه حلة حبرة وقميص موشا حتى وقف عليهم فقال ما شأنكم؟ فقالوا سبأ عمر. قال فمه رجل اختار نفسي أمرا فماذا تريدون؟ حرية اعتقاد. ألا في إيه؟ تركوه حرية اعتقاد، رجل أراد هذا لنفسه. منذ كم وأنتم تحاربون الناس في اعتقاداتهم؟ أولما جاءكم رجل فتبعه أناس فعلتم بهذا؟ اتركوه، خلوا عن الرجل. قال فوالله لكأنما كانوا ثوبا قشط عنه، يعني كأن انكشعوا عنه كأنما ثوب خلعه الإنسان، يعني وقعت الكلمة في قلوبه. قال فقلت لأبي بعد أن هاجر إلى المدينة يا أبتي من الرجل الذي زجر القوم عنك بمكة؟ لأن عمر يوم يعني كان يعي شيئا من هذا. فقال من الرجل الذي زجر القوم عنك بمكة يوم أسلمت وهم يقاتلونك؟ قال ذلك أي بني العاص بن وائل السهمي، هذا والد عمرو بن عاص، وهذا إسناد جيد قوي، هكذا يقول ابن كثير. علق الألباني على ذلك فقال نعم.
قال الألباني رحمه الله قلت وهو الحاكم من طريق ابن إسحاق وكما سمعنا وشرح مسلم ووافقه الذهبي، ووافقه الذهبي ويزداد قوة بأن البخاري أخرجه من طريق أخرى عن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال بينما هو يعني عمر حدالي قريحة تجاهه مع صنوائي فاستمل أبو عمرو عليه حجة الحرة الحديث ونحوه. وفيه فقال ما ذلك؟ قال ذهب قومك أنه سيقتل من في الإسلام. قال لا سبيل إليه. بعد أن قالها أمنت. فخرج العرس فلقي الناس قد سال بهم الوالد فقال أين تريدون؟ فقالوا نريد هذا من الخطاب الذي صبر. قال لا سبيل إليه فسرق الناس. زاد في صديق أخرى فأنا له جار قال فرأيت الناس قد صدعوا عنه ولقد أبعد ابن سيد الناس أن يجعل في عيون الأثر أن يدخل حديثا من رواية البخاري بل من رواية ابن عائشة.
نعم.
قال هو يدل على تأخر الإسلام لعمر لأن ابن عمر رضي الله عنهما عرض يوم أحد وهو ابن 14 سنة وكانت أحد في سنة 3 من الهجرة وقد كان مميزا يوم أسلم أبوه ليكون الإسلام قبل الهجرة بنحو من 4 سنين وذلك بعد البعثة بنحو 9 سنين والله أعلم. المستدرك عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم أعز الإسلام من أحب هذين الرجلين إليه بأبي
جهل
أو
بعمر
بن الخطاب فكان
أحدهما
إليه عمر.
الله
أكبر. أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وابن سعد بن حاتم أحمد وقال حاتم سعد بن إسناد وأبو الدامي وهو عنده من طريقين آخرين
آخرين عن نافع عنه
عن نافع عنه رواه هو ابن ماجه من حديث عائشة وهو من حديث مسعود وابن سعد من حديث عثمان بن الأرقم وسعيد بن مسيب والحسن البصري مرسلا وعن ابن مسعود وعن عباس رضي الله عنهما قال أول من جهر بالإسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه رواه الطبراني والإسناد الحسن كما في المجمع. وعن عمر أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لرسول الله إني لا أدع مجلسا جلست في الكفر إلا أعلنت فيه الإسلام. فأتى المسجد وفيه بطور قريش متحلقة فجعل يعلن الإسلام ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فترى المشركون فجعلوا يضربونه ويضربوه فلما تكاثروا خلصه رجل. فقلت لعمر من الرجل الذي خلصك من المشركين؟ قال لك العرش موائد التدري. رواه الطبراني والأوسط وجاب المشوار كما قال الهمدانيون انتهى مستدرك.
نعم.
قال رحمه الله فصل في ذكر مخالفة قريش قبائل قريش بني هاشم وبني عبد المطلب في نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله على ذلك يدعو قومه ليلا ونهارا وسرا وجهارا مناديا بأمر الله تعالى لا يتقي فيه أحد من الناس. فجاءت قريش حين منعه الله منها وقام عمه وقومه من بني هاشم وبني عبد المطلب دونه وحالوا بينهم وبين ما ارادوا من البطش به يهتزونه ويستهزئون به ويخاصمونه. وجعل القران ينزل في قريش باحداثه وفي من نصب لعداوته منهم من سمي لنا ومنهم من نزل القران في عام هدي من ذكر الله من الكفار. فذكر ابن اسحاق ابا لهب ونزول السوره فيه والعصر نوائب ونزول قوله أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال له سيدنا مالا وولدا فيه وقد تقدم شيء من ذلك. وأبا جهل بن هشام وقوله للنبي صلى الله عليه وسلم لتتركن سبت آلهتنا أو لنسبن إلهك الذي تعبد ونزول قوله تعالى فيه ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عبدا غير علم أداه.
على أن من صناديد قريش من نزل القرآن فيه بأعيانهم ومنهم من نزل القرآن فيهم بالعموم فعموم الكفار نزل فيهم القرآن لكن من أعيان هؤلاء من نزل فيهم كأبي لهب في قوله تعالى تبت يد أبي لهب كذلك أفرأيت الذي كفر بآياتنا في العاصر. نعم.
قال ابن اسحاق رحمه الله وجلس الرسول صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا يوما مع الوليد بن المغيرة في المسجد فجاء طلب بن حارث حتى جلس معه وفي المجلس غير واحد من رجال قريش. فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض له النهر فكلمه رسول الله حين اقحمه ثم تلا عليه وعليهم انكم وما تعبدون من دون الله حصر جهنم انتم لها والدون. لو كان هؤلاء الهه ما وروها وكلهم فيها والدون لهم فيها زمير وهم فيها لا يسمعون. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم واقبل عبد الله بن الزبعري السهمي حتى جلس فقال الوليد
الزبعري وأقوال عبد الله بن
زبعرة السهمي حتى جلس. فقال الوليد بن مغيرة له: والله ما قال نضر بن حامد بن عبد المطلب آلفا وما قعد. وقد زعم محمد أن وما نعبد من آلهتنا هذه حصر جهنم. فقال عبد الله بن الزبعرة: أنا والله لو وجدته لخصمت. فسأل محمد صلى الله عليه وسلم: أكل من يعبد من دون الله حصر جهنم مع من عبده؟ فنحن نعبد الملائكة واليهود تعبد عزيرا والنصارى تعبد عيسى. فعجب الوليد ومن كان معه في المسجد من قول ابن الزبعرة، ولو أنه قد احتج وخاص.
هذا دليل على أن الكفار المشركين أولئك كانوا يفهمون الحجة، قد كانوا يفهمون الحجة فيما يتعلق بجهة الخطاب، وأما ما ورد لهم قلوب لا يفقهون بها، فإن المعنى في الفقه المنفي هو الفقه الذي يؤدي إلى الانقياد، هو فقه البصيرة، فقه الانقياد، ليس فقه المعنى والدلالة. ولهذا فنحن عندنا أن الفهم فهمان: فهم الخطاب والمراد، وفهم الانقياد، فهم الحجة، فهم الذي يؤدي للانقياد والاتباع. فهؤلاء المشركون قامت عليهم الحجة، قامت الحجة عليهم بإيه؟ انتبهوا يا أخوان، بفهم الخطاب وفهم المراد. فهم عرب قح يعلمون المراد من هذا، لهذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. إذن هم يفهمون معنى لا إله إلا الله. ما معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود حق إلا الله، الإفراد بالعبادة. ولهذا قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. يبقى هذا معنى لا إله تماما. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال قولوا لا إله إلا الله، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء يراد. ومؤدى ذلك من لا إله إلا الله ترك ما هم عليه من عبادة الأوثان. ولهذا قال تعالى: يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فمؤدى لا إله إلا الله ترك ما يعبد من دون الله عز وجل. فهذا يدل على أنه لا فهموا الخطاب، فهموا المراد، ولهذا قامت عليهم الحجة، وهم العرب الذين يفهمون السياق والأسلوب. ويدل على ذلك أيضا ما جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى أبا طالب حينما حضرت الوفاة وقال: يا عم قل لا إله إلا الله، وعنده أبو جهل وابن أبي أمية يقولان له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ إذا عرفوا أن لا إله إلا الله تساوي الرغبة عن ملة عبد المطلب، لذا قامت الحجة عليهم. أما المنفي عنهم هنا هو فهم الانقياد يساوي وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا من أصحاب السعير. فالنفي هنا للسمع سمع الإجابة، وعقل عقل التدبر والانقياد، ليس السمع الحقيقي سمع الأذنين. إذن سمع مثبت وسمع منفي. أما المثبت في السمع والإبصار وكذا فهو سمع الجارحة، سمع الكلام وإبصار الجارحة. أما المنفي فهو سمع الإجابة وبصر البصيرة. ولهذا قال سبحانه وتعالى: ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم، ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي، وما أنت بمسمع من في القبور، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. فتدبر المثبت والمنفي، المثبت والمنفي، لأن هذا بوابة فهم مسألة العذر بالجهل. أو عدم العذر بالجهل. فإذا أحسنت الفرق بين فهم الخطاب وفهم الحجة، وأنه بفهم الخطاب قامت وليس باللازم أن تفهم الحجة فهما كما فهم ذلك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وانصار على ضربهم، إنما إذا فهمت الخطاب فهمت الخطاب والمراد فقد عرف دين محمد وعرف دين الرسول صلى الله عليه وسلم وعرف الإسلام، وبالتالي قامت الحجة عليك، والواجب عليك بعدها أن تتحرك لطلب الهدى وأن تزيل جهالة عن نفسك. فإن أعرضت فأنت المعرض، فأنت المعرض. ولهذا قال سبحانه: لأنذركم به ومن بلغ، قال العلماء: فمن بلغه القرآن حتى يفهمه فكأنما خاطبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال ابن عبد الوهاب: حتى يعرف دين الرسول، حتى يعلم دين الرسول. وقال ابن عبد الوهاب: وإن كنت لو كفر من عبد الصنم الذي عند الجيلان والذي عند البدو وكذا، لجهلهم وعدم وجود من ينبههم، لأن الناس الآن لا يفهمون من العربية ما كان يفهمه كفار قريش. فالسياق العربي صار عند الناس فيه عجمة. فالشاهد من هذا أنه لابد أن يفرق بين فهم الخطاب وبين غيره في هذا الباب. أما المسائل الخفية وكذا فهذه تحتاج إلى فهم حجة وإزالة شبهة، لأن مسائل خفية. أما مسائل الشرك وكذا فإنه يحتاج الإنسان فيها إلى فهم الخطاب وفهم المراد. فإذا خلى من بعد ذلك من مانع فإنه يكون كافرا ويكون مشركا ولا يعذر بجهل حينئذ. لكن قبل فهم الخطاب وقبل البلاغ فالإعذار قائم في المسائل الكبار والمسائل الصغار، كما نبه على ذلك قوله سبحانه وتعالى: ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. وقال تبارك وتعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. فلابد: ألم يأتكم نذير، ألم يأتكم رسول منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا. فانظر لما قال النبي: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد خصم قومه ولم يستطع أحد أن يرد عليه، وجلس هؤلاء ماذا يصنعون، والنبي قد ذكر لهم هذا الوعيد: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. فلما جاء عبد الله بن الزبعرى وقالوا له: ده محمد أسكتنا أو محمد كذا وقال كذا وكذا، قال: بس أنا وجدت حجتي عليه. وما حجتك عليه؟ قال: أليس محمد يقول إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم؟ فإحنا بنعبد الملائكة، واليهود بيعبدون عزيرا، والنصارى بيعبدون المسيح، إذن لابد أن يلزم محمد الآن بأن عيسى في النار وبأن عزيرا في النار وبأن الملائكة في النار. قالوا: بس يا الله، إيه ده، ما هذا العلم، هذا العلم بعينه أيها العالم علامة الزمان وحجة الأنام، وجدنا عندك، تعال. فعجب الوليد ومن كان معه في المجلس من قول ابن زبعرى. فدل هذا على أن الشبهة مهما قويت فليست علما، مهما قويت فلا تهب الشبهة ورد عليها بالرسوخ. فمن بنى لك ناطحات سحاب من شبه فاعلم أنها تنقرع من جذورها بحجة الحق. قل: جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فلا تهب الشبه، إنما الشبه هذه تأسر من يا أخواني، تأسر ضعاف العلم ضعاف القلوب. لهذا كان حكم السلف ألا تسمع، مش تسمع وتميز، مش تسمع وتميز. انتبهوا يا اخواني بارك الله فيكم، ما في اجلس امام واحد مال الشبهات والاهواء واميز، خذ الحق طب ده أنا لو عندي تمييز بين حق وباطل عند هذه كلها، فما حاجتي إلى مثل هذا الرجل؟ ما في حاجة اسمها اسمع وميز، اسمع وميز، سوف تسمع وتميز، تسمع وتميز إلى أن تسمع ولا تميز، فقد تأتيك الشبهة أقوى من تمييزك، فحينئذ تكون إيه؟ تكون علما بالنسبة لك، وتتبنى المسألة، وتتبنى المسألة، الشبهة أعلى، زي اللي كان بيدرس قضية الإيمان ومنزل مذكرة في محاربة شرط الكمال وكذا وكذا، ها؟ فلما جلس مع أحد بقى له تعال هو ده شيخ الإسلام بيقول وقول القلب شرط في صحت كذا وكذا وكذا، قال بس خلاص رجع عن كل هذا، ولك أصل ديت إذا أطلقها السلفي فلا معنى، وإذا أطلقها الخلفي فلا معنى، وإذا 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 وإذا، وبقى يصبح إيه هؤلاء جماعة خلاص نقشوا فلان رجعوا فلان، صار فلان هو العالم النحرير الذي يدعو إلى مذهب الإرجاء ولا يعلمه. وكذلك عبارة جنس العام، فقد تكون الشبهة أقوى مما عندك فلا تستطيع تمييز. من أجل هذا لا يجوز لك سماع أهل البدع والأهواء، لا في نحو ولا في صرف ولا في أي شيء من هذا، فضلا عن عقيدة وفقه وتفسير، لأن الإنسان ابن منهجه. أنت فكر أن درسك نحو كده؟ لا لا، أنا درسك نحو لك يا رب، يلا أنا سلفي، الرحمن على العرش استوى، يلا يا ابن الرحمن على العرش إيه استوى، إيه عرب يلا، ها هديك مثل هذا، وأنا أقول لك إيه استوى هنا بمعنى إيه، فأنا درسك النحو والاعتقاد، سأدرسك النحو والاعتقاد، سأدرسك الفقه والاعتقاد، سأدرسك الحديث والاعتقاد، سأدرسك أصول الفقه والاعتقاد. ما يمكن إياك أن تظن أن واحد نحو صوفي سوف أدرسك النحو فقط، أبدا، زي واحد أصولي في المحلة حفناوي ولا ما أدري اسمه إيه، فبعض الإخوة قالوا احنا ندرس عند اصول الفقه، والصراحة يعني اصل علم اصول الفقه رجل ده عالم وكذا، واحنا الحمد لله على معتقد كويس وكذا، فكان الرجل يشرح له تعال بقى الى اصول الفقه مسلكا ومسألة، تعال مسلكا، يقول لك ايه هو بقى يقول في الحلقة، في الحلقة يعني زي واحد مثلا جاي من مسجد، جاي من حضرة، جاي من كذا، جاي من كذا، جاي من حضرة، يبقى تمثيلاته هتكون على هذا النحو، وغدا مثلا ايه واحد يقول لك شلا يا سيدي مش عارف، يبقى انت تعلم اصول فقه مع كذا، زي علي الجمعة يتعلم اصول فقه ويتعلم ايه سب شيخ الاسلام. كان في اخوة لحى بيعودوا عند علي الجمعة يتعلم اصول فقه مع مين؟ مع سب شيخ الاسلام. طيب اما المسألة تعالى الى اصول الفقه الراسب عند البدع، يقرر الحفناوي أنه كما يقال في الفعل، ما الدليل؟ يقال كذلك في الترك، بمعنى مولد النبي أنت تقول ما الدليل على جواز الاحتفال، هو وضع قاعدة ما الدليل على تركه، هل عندك دليل على الترك؟ ليس هناك دليل على الفعل، دليل على الترك، ترك يقصد دليل خاص، يعني الدليل الخاص، هل النبي قال لا تحتفلوا بمولدي؟ فيقلب قاعدة التعبد وأن أصلها التوقف، فإن من أحدث عبادة يقال ما دليلها، لا من فعل عبادة قام على الدليل، فلو قام بعبادة قام عليه الدليل، لكن إذا جئت لتحدث عبادة يقال لك ما دليل ذلك. هو قال بالمسألة هل نهى النبي؟ إن أنت تقول هل أمر النبي بالاحتفال؟ هو يقول هل نهى النبي عن الاحتفال؟ وهذه عند جميع الأصوليين لا يمكن، فالأصل في العبادة التوقف، هذه قاعدة معروفة، ومدار العبادة على الاتباع والتوقف، هذا معروفة، فكما تسأل أنت تقول هل أمر النبي بالاحتفال؟ هو يقعد لهم إيه؟ هل ترك النبي، هل نهى النبي عن الاحتفال؟ يبقى مثلا أن تقول أشهد أن سيدنا محمد، هل أمرنا بهذا؟ هو يرد عليك يقول لك هل نهى النبي عن هذا؟ إذن حتى في الرسول يرسل. طب هتدرس اللغة عند واحد أبرع من الزمخشري؟ سوف تجد عند الزمخشري رسوبا في اللغة إذا عرضت المعتقد، وتجد فسادا في الاعتزال. ولهذا إذا فتحت الكشاف لتأخذ اللغة سوف تجد كشافا لمعتقد المعتزلة. فاحذر أن تسمع أصله. تعالى وكلمت الكلمة ولا نصف كلمة، طب نقرأ عليك الآية، قال لا نقرأ عليك الحديث، قال لا. فاحذر يا أخي، احذر من هذا، احذر من هذا. لو ما فيها إلا أنك حينما تدرس النحو وصول الفقه وكذا عند هذا الرجل، لو ما فيها أنك سيقل إنكارك إن لم ينعدم عليه في بدعته، وستقع محبته، وستمدح أخلاقا، وستمدح كذا، وستمدح كذا. لو ما فيها إلا الناس سيقتدون بك. فإذا كنت تعلم أنت أصول فقه، سيأتي أناس بسببك تعلمون أصول اعتقاد، لو ما يكن إلا هذا لكفى. لهذا لا يجوز تلقي العلم عن أهل البدع أبدا مطلقا. لا تسمع الكلمة فكيف يسمع الكتاب؟ لا تسمع الآية فكيف يسمع العلم؟ هذا بخلاف قاعدة قبول الحق. فقبول الحق إن جاءنا مبتدع حق قبلته. ففرق بين التلقي والقبول. واحد قال لي مثلا إنه فلان الفلاني هذا صوفي مثلا، هذا فلان الفلاني يقول بوجوب صلاة الجماعة، أو لا 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 لا، طالما هذا باطل، هذا رجل صوفي، لا وجوب صلاة الجماعة نعم دل عليه الأدلة وكذا. لأن دليل الحق ليس القائل، لما دليل الحق هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحذر أن تسمع أهل الأهواء. وكذلك مثل ذلك المواقع التي فيها هذا والقنوات، وتسمع رجلا تقول والله أنا بأخذ الخير وأترك الشر وكذا 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 إلى آخر. طيب، فعجب الوليد. نعم، نحرير ايه؟
فذهبنا فاول مخالف، انظر للمخالفات بنفس واحد. جئنا ندخل المسجد قولها ممنوع صوت المسجد. ليه يا جماعة؟ احنا بنتوقع مصاريف البيت، صوت الشيخ مالك.
مش فاهم انا.
يعني احنا المفروض نصلي مغرب معه. احنا وصلنا الدرس بعد الصلاة ما انتهى. ما نخش نصلي في المسجد عشان ندخل الدرس. قال لك لا ممنوع.
يعني تحية المسجد او
صلاة المغرب
مجاز ان هو لا يرى الجماعة الثانية مثلا، حتى لو صلى وحدك. لا ماشي، دي قد يكون فيها اجتهاد عشان هبدأ الدرس مثلا فلا تشوش عليا، فخلاص هي فاز الجماعة صلى في المسجد، قد يعتذر عن هذه. واحد.
الأمر الثاني، قال ابن تيمية يرى قراءة القرآن بالمعاني لكنكم أنتم جهال لا تقرؤون المعاني. الأمر الثالث، قال جاءتني
يعني تيمية يرى قراءة القرآن في المعازي.
لكنكم أنتم جهال لا تقرؤون، يعني ما قرأتوش كتب شيخ الإسلام. الأمر الثاني،
طب فين الموضع بقى؟ فين الموضع؟
ما قال الموضع.
طيب.
قال أول مرة هذا بجد.
ثلاثة.
الأمر الثالث قال إيه؟ قال جاءني شاب يتقدم لخطبة امرأة، يعني فالمرأة هذه تمتحن بالأسماء والصفات، والشاب يقول لي الكتب لذلك حتى يسألني أو جاوب. فقلت له يعني لا تشغل بالك بهذا، يعني هذه امرأة ليست جميلة، اتركها.
عشان الأسماء والصفات يعني.
الأسماء والصفات. ثم يقول لما نزل للسعودية سألنا أسماء وصفات وكذا وكذا
ده دكتور ايه؟ أصول فقه. أصول فقه ايه بقى اللي دخل أسماء وصفات نسميها يرى قلقا في المعازي؟ إذن هذا كما قلت لك، الإنسان ابن منهجه. مستحيل.
يعني المجلس
الجميع.
أي نعم.
ثم قال اختار هو اللي اختار الكتاب. هو اختار كتاب الأصول هذا. ثم هو يشرح كل هذا كتاب غير مرتب. يعني هذا يقدم هذا وآخر هذا. لعل المصنف لما مات زوجته قالت يطبع الكتاب هكذا. أصرت امرأته أن يطبع الكتاب هكذا.
هو اللي اختار الكتاب.
هو اللي اختار كتاب المصنف. يعني. أي نعم. ما أعرف. ثم هو
يزم
الكتاب ويقول.
يعني كتاب مسوين هذا. جايب كتاب مسوين. هذا ما تذكرته والله أعلم. نعم. قال فعجب الوليد ومن كان معه في المجلس من قول ابن زبعرة ورأوا أنه قد احتج وخاصا فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حديثها وهم فيما شهدت أنفسهم خالدون أي عيسى بن مريم وعزيرا ومن عبد من أحبار الرهبان الذين مضوا على طاعة الله أي أنزل الله قوله إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون إذن معنى أنكم وتعبدون من دون الله حصبوا جهنم إذا رضوا بالعبادة هذه فهم كفار حصبوا جهنم أما من عبد وغير راض فهذا لا تمسه النار لأن الله عز وجل سبقت لهم منه الحسنى لهم أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما شهدت أنفسهم خالدون ونزل فيما يذكرون أنهم يعبدون الملائكة وأنها بنت الله وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون ونزل في إعجاب المشركين بقول ابن الزبعرة ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون وهذا الجدل الذي سلكوه باطل وهم يعلمون ذلك لأنهم قوم عرب ومن لغتهم أنما لما لا يعقل فقولوا إنكم وما تعبدون من دون الله حصبوا جهنم أنتم لا واردون إنما أريد بذلك ما كانوا يعبدونه من الأحجار التي كانت صور أصنام ولا يتناول ذلك الملائكة الذين زعموا أنهم يعبدونهم في هذه الصور ولا المسيح ولا عزير ولا أحد من الصالحين لأن الآية لا تتناولهم لا لفظا ولا معنى فهم يعلمون أن ما ضربوه بعيسى بن مريم من مثل جدل باطل كما قال تعالى ما ضربوه لك إلى جدل بل هم قوم خصمون يعني ابن كثير اعتمد عليه على السياق نفسه وهذا الجدل الذي سلكوه باطل لأن النبي لما قال إنكم وما تعبدون إن ما هنا الغير العاقل فلماذا مثلتم بعاقل ولكن الحقيقة هذا جواب فيه نظر وإن كان من وجه هو قوي لكن فيه نظر لأنه حتى العاقل يدخل في هذا أيضا إذا كان قد رضي بذلك ونقول إن ما إذا أطلقت يدخل فيها العقل وغير العاقل تشمل العقل وغير فقد تطلق على المجموع فنغلب ما ويدخل فيها العقل ويدخل فيها العقل أيضا لكن الاستثناء يقول لمن عبد وهو غير راض بذلك مثل عزير والملائكة والحسين وهؤلاء والصالحون وأئمة الدين عبدوا من دون الله عز وجل ولكنهم غير راضين فالاستدلال بما فقط بهذا يعكر عليه أنه ما حكم من دعا الناس إلى عبادة نفسه ومن رضي بعبادة الناس له أيكون هذا في النار أم لا يكون في النار إذن إنكم وما تعبدون من دون الله حصبوا جهنم يدخل فيها أيضا هؤلاء يدخل فيها هؤلاء ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني أن الله اصطفى لكم دينا فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال ابنه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آباء ما تعبدون ما الذي تعبدونه من بعدي نعم ما الذي تعبدونه من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق فهم يعلمون أن ما ضربوه بعيسى بن مريم من المثل جدل باطل كما قال تعالى ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون ثم قال إن هو أي عيسى إلا عبد أنعمنا عليه أي بنبوتنا وجعلناه مثلا لبني إسرائيل أي دليلا على تمام قدرتنا على ما نشاء حيث خلقناه من أنثى بلا ذكر وقد خلقنا حواء من ذكر بلا أنثى وخلقنا آدم لا من هذا ولا من هذا وخلقنا سائر بني آدم من ذكر وأنثى كما قال في الآية الأخرى ولنجعله آية للناس أي أمارة ودليلا على قدرتنا البهيرة ورحمة منا نرحم بها من نشاء. نعم.